اغيثني
ربه اغيثني
اني في بابك منكسر.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. إدانات دولية لحرق المصحف في السويد ومطالبات بوقف استفزاز المسلمين. وقتلان بينهم مسلح في حادث إطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة السعودية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نظراءه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب رئيسي عبر برقية التهنئة عن أمله بمزيد من الوحدة والتماسك بين مسلمي العالم ورقي الأمة الإسلامية، وقال إن عيد الأضحى هو تجسيد لأصدق العبادات وأكثرها نقاء والامتثال إلى أمر الباري تعالى، متمنيا بأن تواصل الشعوب المسلمة المضية في ظل التعاليم الدينية السامية وتسهم في إعلاء كلمة الإسلام المفعمة بالرحمة والمودة في أنحاء العالم. بعث وزير الخارجية الإيراني ببرقية تهنئة إلى نظرائه في الدول الإسلامية هنأهم فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلدانهم دوام الرخاء، فيما دعا للمسارعة في الوتيرة الإيجابية لاتحاد العالم الإسلامي وتقاربه من خلال المساعي والإرادة المشتركة. وأكد حسين بن عبد اللهيان في برقياته إلى نظرائه في الدول الإسلامية على وحدة المسلمين وتضامنهم في مسار تحقيق الغايات المشتركة والتقدم والتطور في المجتمعات الإسلامية في مختلف المجالات، معتبرا أن عيد الأضحى هو نقطة كمال العبودية وتجلي رحمة الرب وفضله. وصل حجاج بيت الله الحرام تأدية المناسك في مشعر منى لليوم 11 من شهر ذي الحجة في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. ويعتبر رمي الجمرات من الأعمال الرئيسية في الحج، حيث يرمي حجاج بيت الله الحرام أول الجمرات يوم العيد، فيما يرمي الحجاج في أيام التشريق ثلاث جمرات هي الكبرى والوسطى والصغرى. وبشأن مواصلة حجاج بيت الله الحرام تأدية المناسك في مشعر منى لليوم 11 من شهر ذي الحجة أول أيام التشريق، نستمع لهذا التقرير.
رمي الجمرات من الأعمال الرئيسية في الحج. يرمي الحاج أول الجمرات يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة، والتي ترمى أول أيام العيد عيد الأضحى. وترمى الجمرات بالحصيات السبع التي كان الحاج قد جمعها من مكة أو مزدلفة، ويكبر مع رمي كل حصى.
الله أكبر الله أكبر.
الشياطين هم الذين يسعون لتفريق المسلمين ولفرقة شملهم وللاعتداء عليهم، ويتمثل هذا الشيطان الأكبر في عدونا الأساسي اللي هم اليهود وإسرائيل.
لقد رميت الشيطان، وأدعو الله أن يكف شر الشيطان الأكبر عن الأمة الإسلامية.
أما في أيام التشريق فيرمي الحاج ثلاث جمرات هي الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة منهم بسبع حصيات، يكبر مع رمي كل حصى.
لتكبير لله، سبع رميات سبع حجرات سبع تكبيرات لله سبحانه وتعالى.
لابد أن يجتمع المسلمون جميعا على كلمة رجل واحد وعلى قلب رجل واحد.
رمي الجمرات رمز من رموز الحج، يسير العبد فيها على خطى الأنبياء في رجم الشيطان وإعلان البراءة من أعوانه وأنصاره.
أحرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك بعد سماح الشرطة السويدية بإقامة هذه الجريمة النكراء. وهتف بعض الحاضرين بنداء الله أكبر احتجاجا على الجريمة، فيما اعتقلت الشرطة رجلا بعد محاولته منع الحدث. وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يكون احتراما شديدا للقرآن الكريم ولمشاعر المسلمين الدينية، معتبرا عدم احترام هذا الكتاب المقدس جريمة. كما طالب رئيس الدوما الروسي بصياغة قرار يدين ممارسة السلطات السويدية ضد المسلمين والتي سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم. وبدوره أكد الرئيس التركي أنه لن يوافق على انضمام السويد إلى الناتو طالما تتكرر فيها مثل هذه الجريمة. من جهته استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة لإساءة القرآن الكريم في السويد، مؤكدا أن الشعب والحكومة في إيران وسائر المسلمين والأحرار في العالم يدينون هذه الإساءة. وردا على إعطاء السويد الضوء الأخضر لأعداء الإسلام لتكرار الإساءة للقرآن الكريم، قال ناصر كنعاني إن التمهيد لتكرار انتهاك حرمة المقدسات هو إجراء استفزازي ومرفوض ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وفي سياق متصل اعتبر أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غني بابادي سماح المحكمة السويدية بالتجمع لحرق القرآن الكريم تشجيعا على العنف ولا يرتبط بحرية التعبير. وفي الردود العربية أكد المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى في لبنان أن ما حدث هو عدوان على الأمة الإسلامية وانتهاك فاضح لحرية الدين والمعتقد، داعيا الشعوب والمثقفين إلى الضغط على الحكومة السويدية لإيقاف هذا العدوان. كما أكد مجلس التعاون دول الخليج الفارسي أن تصرفات كهذا تدل على حقد وكراهية وتطرف، داعيا إلى ضرورة تحرك السلطات السويدية لوقفها بشكل فوري. كما وقال البرلمان العربي في بيان أن ما حدث هو عمل تحريضي من شأن تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، مستنكرا استمرار السلطات السويدية في مثل هذه الاستفزازات. قتل شخصان بينهما مسلح في حادث إطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة السعودية مساء أمس. وحسب مصادر رسمية سعودية فقد أوقف شخص سيارته قرب القنصلية الأمريكية في جدة وخرج شاهرا سلاحا، وقد أسفر تبادل إطلاق النار بين المهاجم وحراس القنصلية عن مقتل المهاجم، فيما قتل أحد عمال القنصلية الأمريكية على إثر إصابته خلال الحدث أو الحادث. من جهتها أعلنت السلطات السعودية أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد الدافع والظروف وراء الهجوم الذي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها. حاول العشرات من المحتجين اقتحام سجن في بلدة فرانس مساء أمس بهدف تحرير السجناء، لكنهم تراجعوا بعد تدخل قوات الأمن الفرنسية. ووفقا لصحيفة لوفغارو الفرنسية فإن مجهولين قاموا بإطلاق المفرقعات على السجن قبل محاولة الاقتحام. وفي وقت سابق أفادت مصادر فرنسية أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مدن مناطق فرنسية أخرى أيضا، بما فيها تولوز وهوتو فرانس وفيري شاتيون، حيث يستخدم المحتجون الحجارة لمهاجمة رجال الشرطة، فيما ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. إدانات دولية لحرق المصحف في السويد ومطالبات بوقف استفزاز المسلمين. وقتلان بينهم مسلح في حادث إطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة السعودية. في أمان الله.
إن من أروع صور الحضور للمسلمين في ساحات المواجهة مع الاستكبار العالمي هو التجمع المليوني في موسم الحج، فهل من العدل التفريط بمثل هذا الاجتماع وعدم استغلاله في حل مشاكل العالم الإسلامي ورفع الظلم والإجحاف عن المسلمين في كل مكان؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عيد الأضحى، عيد المعرفة والرأفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا، عيدكم مبارك لكل مستمع ومتابع ليس له مدى.
كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقطار إلى هذا اليوم، هذه الأقدار الجميلة جدا، لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والوئام والاحترام،
ونقول لهم كل عام وأنتم بخير.
نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا البرنامج المباشر معكم والخاص بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
نعم، وعنوان هذا البرنامج عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة. كل عام وأنتم بألف خير وسرور وعافية. أشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على أن رزقنا هذا اليوم وهو عيد المسلمين، هذا اليوم الذي يعيش كل المسلمين وليس حجاج بيت الله الحرام لوحدهم فرحة هذا اليوم بعد أداء هذه العبادة وهذه المناسك الجميلة والمعبرة والتي تحتوي على رموز ودلالات ورسالات في حج بيت الله الحرام. فكل عام وأنتم سعداء ومؤمنين برحمات الباري تبارك وتعالى.
كل عام والمسلمون في أرجاء المعمورة بألف ألف خير. أيها الأفاضل، أدام الله تعالى الفرحة والبهجة لكم أينما كنتم.
نعم، نحن معكم أحبتنا الأفاضل. طبعا قبل أن أعلن لحضراتكم طرق التواصل مع هذا البرنامج الخاص بعيد الأضحى، دعوني أبارك لزميلتي شيماء كريم. شيماء، مبارك عليك
أمير.
هذا العيد على العائلة إن شاء الله،
مبارك عليك أيضا،
ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا جميعا حج بيت الله الحرام.
آمين
في
يا رب.
العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أحبتنا الأفاضل، في هذا البرنامج الخاص بيوم العيد، عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة، لكم المجال في المساهمة والمشاركة والتعبير عن مشاعركم في عيد الأضحى السعيد.
ونحن نستقبل اتصالاتكم عبر هذه الأرقام 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68 ورقمنا الآخر مكرر 201-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21 ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989-3888-78-450. أمير، منذ كنا صغارا وحتى الآن كل من يريد أن يدعو لنا بالخير يدعو لنا بالتشرف لزيارة بيت الله الحرام. وكما أتذكر ربما مرتان تشرفت بهذه الزيارة، ثلاث مرات. نعم، بارك الله بك وهنيئا لك.
الله يسلمك.
أكيد أيضا في مخيلتك ومن ضمن أمنياتك أن تتشرف مرة أخرى إلى هذه الزيارة الرائعة.
أكيد.
جدا
أكيد، يعني هذه أمنية كل إنسان، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى بأن أولا يتمكن من حصول الاستطاعة.
نعم.
التي ورد في القرآن الكريم، وخاصة الشخص الذي ذهب إلى حج بيت الله الحرام مرة أو أكثر من مرة، لا فرق بين ذلك. عندما يحين موسم مناسك الحج فهو لا إراديا يشعر كأنه يواكب هذه الجموع الغفيرة التي جاءت من كل العالم، يعني كل العالم الإنسان يستطيع أن يشهد مسلميه في هذا الموسم، وهم يؤدون مناسك الحج يجتمعون فيما بينهم. واللطيف أن الكلمة الجميلة التي تشترك فيما بينهم التحية، السلام، القرآن، مكة، وأسماء البلدان. نعم، جميل جدا.
وأكيد هناك يعني الابتسامة على الشفاه عند السلام.
أكيد.
على الآخر الشخص
أكيد
الآخر.
هذه الابتسامة شيماء، يعني إن شاء الله تشرفين حج بيت الله الحرام، الابتسامة تأتي مرافقة للأعمال، يعني ربما هكذا لنقول، الأعمال التي فيها شيء من المشقة البدنية وأيضا حرارة الجو، يعني أكثر من 40 أو 50 درجة حرارة الجو في يعني المشاعر المقدسة في مكة، في عرفات خاصة، في منى، ولكن تجدين الناس فرحين، وهذه الفرحة هي فرحة معنوية،
الأخوة العظيمة.
نعم.
جاء جدا. يعني أمير، في الآونة الأخيرة شهدنا كثيرا هناك ظلم بحق المسلمين، وخاصة بحق القرآن الكريم، هذه المعجزة السماوية، وهناك انتهاكات فاضحة بحق ديننا الحنيف، ولكن الله شاء وأراد أن يبقى هذا الدين شامخا رغم أنف الأعداء.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. طبعا هذه الإمكانية التي تكون تربط بيننا وبينكم أحبتنا الأفاضل هي حصيلة جهود الإخوة والأخوات الذين يعملون خلف كواليس الاستوديو. بودي أن أقدم تحياتي وتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعزيزي السيد داود شهيدي، مهندس الصوت، صاحب الخلق الرفيع والعزيز الذي دائما أكون في خدمته وأتشرف في هذه الخدمة، وأيضا مخرجة البرنامج
الزميلة حوراء بلال التي ترافقنا اليوم في الإخراج وأيضا في الاتصالات مع مستمعينا الكرام، وهذه تحيات كادر العمل لكم جميعا أيها الأفاضل. على مدى ساعتين تقريبا من الزمن سنكون معكم في هذه الرحلة الجميلة والممتعة معكم.
نعم، أما المجالات التي بإمكانكم الحديث عنها، طبعا المجال واسع. طبعا في خصوص العيد، عيد الأضحى، والبرنامج اللي سميناه عيد المعرفة والرحمة، إذا تشرفتم بزيارة بحج بيت الله الحرام فيمكنكم أن تتحدثوا لنا عن ذكرياتكم، خواطركم، عن مشاعركم إذا في هذا العام لم تستطيعوا التشرف بهذه الزيارة، عن مشاعركم، عن أحاسيسكم، اتحفوها بنا في هذا البرنامج، وأيضا يمكنكم أن تتحدثوا لنا عن عاداتكم وتقاليدكم في مختلف البلدان العربية.
طيب أمير، لدينا باقة من المشاركات إذا تسمح لي الأخت. أم حسن من إيران بعثت لنا بمشاركة تقول: مع فائق وشكري وتحياتي إلى كادر هذا العمل ومباركين إن شاء الله، فقط أردت أن أقول: تهفو النفوس وتشتاق القلوب إلى زيارة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخت أفراح من العراق عفوا تقول: الرحمة بين المسلمين تبعث بالفرح والبهجة، ومن خلال مشاهدة الجموع الغفيرة من الحجاج نتذكر أن أمامنا أشواطا للوصول إلى بر الأمان، وأقصد ببر الأمان النهاية السعيدة في الدنيا والآخرة، وهذا ما نتمناه ويتمناه كل مسلم. مشكورة أختي أفراح من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أقدم التهاني القلبية لمولانا صاحب العصر والزمان، وأبارك له عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يعجل لنا في ظهوره والسلامة والعافية له ولجميع المسلمين المؤمنين بمحمد وآل محمد. وأهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأهلي في العراق ببغداد والنجف الأشرف، وأهلي موجود المهجرين في إيران وفي مشهد المقدسة. وتهنئة لجميع الشرفاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبتدئا بقيادتها وشعبها وحكومتها وجميع المسلمين في أنحاء العالم. علي عبد الرضا حمود من أستراليا، شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، بعيد الأضحى المبارك إن شاء الله يا ربي يعود عليكم بالصحة والأمن والأمان إن شاء الله على جميع أمتنا الإسلامية وعلى جميع أخواننا بإذاعة طهران وبإيران الجمهورية الإيران الحبيبة وأخواننا بالعراق وجميع أقاربي وأهلي إن شاء الله يا ربي يعني الأمن والأمان على بلدنا الحبيب على كل بلداننا الإسلامية يا رب، وإن شاء الله يا رب التحقيق الأماني لإذاعتنا الحبيبة طهران والتقدم المتألق إن شاء الله دائم. وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعيكم المشاركين، أنا زهراء من العراق.
نعم، تحية طيبة لأخينا العزيز علي عبد الرضا من أستراليا، وأيضا أختنا الفاضلة زهراء من العراق، ومباركين بهذه الفرحة، فرحة عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة. كل عام وأنتم بألف خير.
نعم، الأخت سناء من إيران تشاركنا وتكتب لنا: أسعد الله أيامكم ولياليكم، كل الشكر والتقدير لإذاعة طهران العربية وتحياتي للكريم كادر، وأسأل الله لكم التوفيق ودوام الصحة وحسن العاقبة. شكرا جزيلا لهذه الأمنيات الجميلة بحقنا، ونقول اللهم آمين بمعيتك وبمعية مستمعينا الكرام. الأخت هناء من لبنان كان لديها مشاركة أمير قرأتها قبل البرنامج، مشاركة لطيفة وفيها التفاتة جميلة، تقول: من الأمور الجميلة جدا وعلى كل من يتنعم بها أن نشكر الله كثيرا على وجود أحبابنا وعائلتنا معنا في هذا العيد الكبير والسعيد، وعلينا الترحم لكل عزيز فقدناه، علينا أيضا انتهاز أيام الحياة للإعداد لرحلة أبدية نشد الرحالة بأفضل شكل. الحياة نعمة عظيمة جدا لا تعوض. مشكورة. نعم. أختي الفاضلة.
جميل.
نعم.
طيب، نحن بالنسبة لموضوع البرنامج حددناه عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة، يعني اهتمام بهذا العيد من قبل أي شخص، هذا النوع من الاهتمام وطبيعة الاهتمام تأتي من بعد مدى معرفة الشخص بهذا الشهر، بالأحداث، بالشعائر، بالمحطات النفسية والروحية التي يحملها لنا هذا الشهر الفضيل. لذلك بودنا أن نستعرض بشكل سريع يعني الأحداث المهمة في يعني في ديننا الإسلامي الحنيف، والمحطات التي يجب أن يعني نتوقف عندها في هذا الشهر العظيم. طبعا شهر ذي الحجة من أكبر أشهر الحرم وأعظمها،
وأكيد في هذا الشهر بالتحديد الإحرام بالحج وإقامة هذه الفريضة ويوم عرفة وكذلك يوم النحر،
وهو هذا اليوم يعني يوم الأضحى. وطبعا أول يوم منه لسنتين من الهجرة النبوية المباركة في المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول، هذه المناسبة التي نسميها بزواج النورين، نور الإمام علي عليه السلام من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها.
نعم، وفي اليوم الثالث من سنة 90 من الهجرة نزل جبرائيل الأمين عليه السلام عن أداء سورة براءة وتسليمها إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
في اليوم السابع من هذا الشهر سنة 114 للهجرة استشهد الإمام الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام.
وفي اليوم الثامن منه وهو يوم التروية ظهر مسلم بن عقيل عليه السلام داعيا إلى سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الكوفة.
نعم، في هذا اليوم عند زوال الشمس ينشئ المتمتع بالعمرة إلى الحج الإحرام، فإن زالت الشمس ولم يكن طاف بالبيت سبعا وقصر فقد فاتته المتعة على أكثر الروايات.
وفي اليوم التاسع منه وكما هو معروف هو يوم عرفة، تاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام، وفيه ولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وفيه أيضا نزلت توبة داود. نعم. عليه السلام، وفيه أيضا ولد عيسى بن مريم سلام الله عليهما.
نعم، وفيها أيضا يستحب زيارة الإمام الحسين بالنسبة اليوم عرفة الإمام علي بن الحسين عليه السلام، والحضور في كربلاء المقدسة، وبحسب الروايات أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار أبي عبد الله الحسين وبعد ذلك ينظر إلى حجاج بيته الحرام. وطبعا هناك مناسبات أخرى، يوم العيد وهو أعظم الأيام في هذا الشهر، يوم النحر أيضا، ويوم تقديم الأضحية التي من الجميل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على المسلمين بأن يقوموا بتوزيع لحوم الأضحية على مساكينكم والفقراء وما إلى ذلك من المناسبات الجميلة والإيمانية التي حقيقة يجب أن نعرف هذه المناسبات، لأن معرفتنا بهذه المناسبات تجعلنا أو تحدد لنا طريقة الاحتفاء والاحتفال بعيد الأضحى المبارك. إذن كل عام وأنتم بألف ألف خير وسرور وعافية.
بداية أحييكم بأرق التحيات وأجمل الأمنيات لكادر البرنامج، كما أزف أجمل التهاني والتبريكات المكللة بالمحبة والدعوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول رفع الحجيج وأكفهم يرجون رحمة ربهم وأنا رفعت كفي إليه ليجعل ثوابكم مثلهم، فكل عام وأنتم بخير. فحقيقة العيد هو فرصة لسمو النفس والروح وفسحة طيبة تفرح بها القلوب، فحقيقة عيد الأضحى هو العيد الأكبر بالنسبة للمسلمين، وهو عيد تقام فيه أعظم وأكبر فريضة وهي فريضة الحج. لذلك نجد عيد الأضحى هو فرصة يجتمع فيها الصغار والكبار، فأقول إنه العيد أتى بالفرحة، هو فرصة لسمو النفس والقلب للبهجة، فمبارك للحجيج حجهم، واستجاب الله دعواتهم بالرحمة، فهو الفرحة المليئة بالبركة واليقين الأروع. نعم، هكذا هو العيد، لأنه يعرفنا عظمة الجوائز الإلهية والمغفرة الربانية. فجعل الله بعد فريضة الصيام عيد وفي الحج عيد، فهي الرحمة العظمى والجائزة الكبرى، فينال العبد نصيبه من الفرحة والنعمة الإلهية المليئة بالبركات والنظرات الرحمانية من الباري عز وجل تجاه عباده. فأهنئكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك، وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
نعم الأخت عذراء الموسوي، تحية طيبة لك وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من العراق كنت معنا.
نعم شكرا جزيلا لها ولكافة المستمعين. الأخت أم مهدي من العراق أيضا لديها مشاركة مكتوبة تقول: مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه. أيها الإخوة والأخوات في إذاعة طهران العربية وفي جميع أرجاء الكرة الأرضية، انتهاز علينا انتهاز فرصة العيد للعطاء للفقراء، والعيد يجب أن يكون مناسبة للتقرب إلى الله. جميل جدا وشكرا لهذه التذكرة. الأخ أبو حسين من العراق يكتب لنا يقول: إنما الدنيا امتحان لإبراز المواقف، فما اختلفت النفوس إلا بمواقفها، وما تفاضلت إلا بمواقفها أيضا. نصيحة من أخ في الدين، أرجو منكم إذا كان هناك خلافات أو قطيعة الأرحام بين الأقارب والأصدقاء عليكم المبادرة بحل الخلافات، ولكم الأجر والثواب العظيم. مشكور أخي أبو حسين من العراق.
جميل جدا. يعني نعم. هذه هي التفاتة مهمة، نحن دائما يعني نذكر بهذه النقطة، بأن في السنة وفي المناسبات الإسلامية التي نشهدها ونعيشها خلال السنة هي محطات حقيقة ليس لمجرد الفرحة والابتسامة ولبس الجديد وتناول الحلويات وما إلى ذلك. الحقيقة الاحتفاء الصحيح بهذا العيد وسائر الأعياد الإسلامية هي أن يعني نختلي مع أنفسنا،
نعم،
ونعود إلى كما قلت في التعبير أن يعود المياه إلى يعني الأنهر والبحار،
نعم.
نعود إلى مجتمعنا، نعود إلى مشاكل مجتمعنا. يعني إذا استطعنا في مثل هذا اليوم أن نقوم بزيارة العوائل الأقرباء، خاصة أولئك الذين ربما تكون هناك ضيق خلق أو مشكلة لا سمح الله تدخل فيها الشيطان لإثارتها، وأقول هذا بملء فم، لأن الكثير من المشاكل التي تحدث لا سمح الله بيننا وبين الآخرين هي إثر سوء الفهم أو سوء التفسير، أو أن يكون النقل الذي نقل إلينا من مثلا الطرف الآخر يكون النقل غير دقيق. لذلك يجب أن ننتهز مثل هذه الفرص من أجل عودة أو إعادة العلاقات إلى مجاريها،
ونزكي الأنفس ونعود، نعم، إلى فطرتنا وإلى طبيعتنا، هذه الفطرة الجميلة التي يعني تكون موجودة من الباري عز وجل في وجود جميعنا. طيب أمير، نعم، أريد أن أسألك سؤالا برأيك. يعني ما رأيك بتقديم التهاني، نعم، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل يمكن أن تأتي هذه المبادرات،
نعم،
بمستوى الزيارات للأهل والأقارب؟ كما نعلم في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة هناك التهاني تبعث عن طريق الموبايلات،
نعم صحيح،
ما رأيك بذلك؟
طبعا ربما المستمعين أيضا لديهم رأي في هذا المجال، فإذا تسمحين نعطي مجال لمستمعين الأحبة لكي يعبروا عن هذا السؤال المهم جدا، وأنا أيضا لدي رأي، لكن أفضل أن نستمع إلى رأي الأحبة المستمعين إذا هم جالسين الآن وعايدين من صلاة العيد، وإذا إن شاء الله منايمين فيتواصلوا معنا ويجيبوا عن سؤال الأخت شيماء، بالنسبة للتواصل مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما أكثرها في هذه الأيام،
نعم،
هل هذا يجزي عن التواصل المباشر والمباشر والزيارات العائلية وما إلى ذلك؟ إذن نحن بانتظاركم والمجال مفتوح حتى الساعة ما قبل 12:00،
نعم،
12:00
طيب
بتوقيتنا.
ما رأيك مرة أخرى أذكر على سبيل السرعة بأرقام هواتفنا؟
أكيد
في الاستوديو 2201-3762 وأيضا 2201-3768 و2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09 989-3-88-78-4-5-0.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ وأبارك للأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص إلى قائد الأمة السيد الخامنئي، وإلى جميع كادر الإذاعة من مقدمين ومعدين ومخرجين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا عيد بركة على الأمة الإسلامية ويعيدها عليها بالسلامة والسلم والأمان في جميع الأمة الإسلامية وخصوصا الدول التي فيها مشاكل. أشكركم أخوتي على إتاحة هذه الفرصة. أخوكم أبو أحمد من طهران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم أجمل وأحلى التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في جميع بقاع العالم، وأتمنى من الله أن يعيد عليهم بالخير والبركة، وإن شاء الله ترتفع راية الإسلام عاليا.
أجمل تحية لأخينا العزيز أبو أحمد من طهران، شكرا جزيلا له على هذه المشاركة في برنامجنا الخاص بعيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة. والآن ينضم إلينا من بيروت سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي.
سلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله ومباركين إن شاء الله في هذا اليوم.
سلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك.
الله يبارك الله.
أعيادنا القادمة مكللة بالظفر والنصر إن شاء الله.
آمين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله.
سماحة الشيخ، اليوم نعيش عيدا كبيرا وعيدا عظيما. أصلا ما هي فلسفة إقامة الأعياد في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تقدم بخالص التبريك والتهنئة للأمة الإسلامية ولصاحب العصر والزمان وولي أمر المسلمين وشعب المجاهد في كل مكان. الأعياد هي فرحة وبهجة، وهي عبارة عن إعلان أن العمل الذي قام به الإنسان تعبدا لله عز وجل قد وصل إلى هدفه الأساسي، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو احتفال بين العبد والخالق، بمعنى احتفال للنتائج، أي أن هذا العمل الذي قام به الإنسان قد أخذ شهادة من الله بالنجاح. والإنسان عندما يكرم نهاية العام الدراسي يفرح بالاحتفال التكريم للمتفوقين أو للفائزين. فالعيد هو إعلان الفوز للعبد الذي تقدم بهذا المجهود العبادي الكبير من خلال حركة العبادة في مكة المكرمة وفي مناسك الحج. هذا الجهد الكبير وهذا التجمع العالم الكبير يعني يعلن الله سبحانه وتعالى قبول هذا العمل، والناس تفرح بقبول هذا العمل. ولذلك العيد هو رضا الله سبحانه وتعالى الذي يفرح به الناس، وهو علامة القبول. فعيد الفطر المبارك وعيد عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر السعيد هما من الأعياد التي يفرح فيها الإنسان بعد أداء العبادة. يعني عيد الفطر بعد مرور شهر من الصيام والجهد، وعيد الأضحى هو بعد مناسك مضنية في وقوف عرفات والمشعر الحرام، هذه الفرحة العامة التي تشعر أن الله سبحانه وتعالى أعلن للناس قبول أعمالهم وأن هذا اليوم هو يوم الجزاء وهو جائزة للمتعبدين يفرحوا بثواب أعمالهم.
طيب
فكان العيد محطة
سماحة
من مرحلة الخطيئة إلى مرحلة المغفرة.
سماحة الشيخ، نلاحظ في عامة الناس يسمون هذا العيد بالعيد الكبير، هل هذه التسمية صحيحة؟
يعني عيد الأضحى الكبير أو الأكبر، أو لأنه فيه علاقة بالطبخ والعطاء، ومرسوم أن عيد الأضحى كان رسمه الله بالقرآن عندما أمر إبراهيم أن يذبح
عليه السلام
إسماعيل عليهم السلام، وفداه الله بكبش بذبح عظيم، فأصبح هذا الذبح هو السنة المتعارفة لإحياء هذه الطاعة. يعني أقصى حد أن يقال للإنسان ادفع مالك يدفع، أما أن يقال له اذبح بيدك ابنك، هذا أمر لا يوجد فوقه امتحان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبر أن درس الطاعة الذي رسمه لنا نبي الله إبراهيم هو أقصى أنواع التعبد والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يكون عيد الأضحى عيد كبير جدا، لأنه هو عبارة عن العطاء بالدم والعطاء بالفداء. فعندما نذبح الأضحية نحن نقول يا ربي كما قدم هذه الذبيحة رقبتها فداء ودمها ساح على الأرض فداء لرضاك، فأنا رقبتي ودمي هي أيضا رهن طاعتك وفي سبيلك. ولذلك كان لهذا العيد امتياز كبير أيضا، وأيضا لأنه يجري في أكبر تجمع احتفالي بشري في العالم على مشاعر منى المكرمة، ويكون هذا العيد بمثابة إعلان أن الأمة مستعدة للتضحية وللعطاء بدمائها في سبيل إعلاء كلمة الحق والمبادئ.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ أديب حيدر، شكرا لإتاحة هذه الفرصة، أحييك من جديد. في إجابتكم على السؤال الأول أشرتم إلى موضوع الجهد والمشقة البدنية التي يتحملها الحاج وهو يؤدي مناسك الحاج، يؤدي هذه الفريضة العظيمة، وبحسب التعبير القرآني هناك منافع مرجوة ويرجوها الحاج والمعتمر بعد أدائه لفريضة الحج. يا حبذا لو حدثتنا عن مصادق هذه المنافع حتى تكون الصورة أوضح لنا، ما هي المنافع التي يسعى الحجيج إلى تحقيقها؟
أولا يعني فلسفة الحج في الإسلام فلسفة عميقة جدا، هو أكبر مؤتمر عالمي إنساني يعقد في السنة، وتتنوع فيه الشعوب على اختلاف أنواعها وطبقاتها ولغاتها ومستواها الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك هذا المؤتمر الذي يشمل هذا العدد الكبير من النخبة العالمية، لأنه من استطاع إليه سبيل يعني المقتدرين، ولذلك يشهد منافع اقتصادية، يشهد منافع ثقافية، يشهد منافع تجربة وخبرة، أيضا يتباحث في حلول مشاكلهم، القوى القوية تساعد القوى الضعيفة، من ذلك يتماسك هذا المجتمع الإنساني من خلال ما يكون فيه التباحث في المؤتمر. ولكن للأسف أن الحج فرغ من محتواه الأساسي كمؤتمر عالمي مفتوح للتشاور وللعمل على انهاض الأمة وحل مشاكلها والبحث في مشاكلها، وتحول إلى عبادة فردية فقط في أداء المناسك الفردية العبادية. ولكن المنافع التي ذكرها القرآن الكريم هي منافع اقتصادية، منافع ثقافية، منافع خبرتية، تبادل للهموم وللمشاكل. فقط هذا المؤتمر يخرج بنتائج ضخمة جدا، ويخلق شبكة من التعارف
صحيح
بين الفئات الإنسانية في العالم، مما يشكل دافع سنوي لتطور حركة المجتمعات باتجاه الأفضل والأحسن وتبادل الخبرات بين الشعوب.
نعم جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، أشرتم إلى نقطة مهمة جدا بأن مناسك الحج، كل عمل من أعمال الحج وكل فريضة من فرائض الحج يعني أكيد تحمل عبرة في وتتضمن عبرة داخلها، وهذا ما نعبر عنه بروح الحج، يعني الانتباه الحجيج إلى تلك الروحية وتلك الرسالة التي يبعثها ذلك المنسك من مناسك الحج. يعني كيف تم إفراغ الحج من محتواه الروحي كما تفضلتم، وكيف يمكن إعادة هذا الروح إلى مناسك الحج حتى تتحقق الفائدة أو الفوائد والمنافع الروحية وما إلى ذلك من المنافع في مختلف المجالات للحجيج وبالتالي لكل المسلمين؟
يعني الحج له تأسيس عام، يعني هو أكثر مؤتمر عالمي، حضور عالمي، حركة عالمية موحدة، شعور الناس بأنهم هم ينتمون إلى بيت واحد، إلى اتجاه واحد، إلى رب واحد، ويتبادل. هذا في المنحة العباد، في المنحة العام. هذا في المنحة العبادية هو رحلة مع الموت، عندما يخرج الإنسان من بيته يودع أطفاله كما يودع المحتضر أهل بيته، يأخذ فقط الجواز وقليل من المال، وهذا ما يعبر عنه بخير بالذات وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا عندما يكون الإنسان في مرحلة الإحرام، يعني هو مرحلة الموت، يخلع الدنيا وثياب الدنيا، يلبس الأكفان، ثم يذهب مكشوفا على ظهر الباص كما يحمل الميت على النعل، ثم يطوف في البيت الذي يبدو من الفضاء كأنه حفرة، وهي نزول الإنسان في حفرته في رحمة الله، يقال انتقل إلى رحمة الله.
نعم.
فيطوف حول البيت طواف الرحمة، ثم يصلي لله الشكر على قبوله في ضيافته وعلى قبوله في الضيافة، ثم يعبر عن الذهاب النفرة إلى عرفات أو الصعود إلى عرفات، هي شبيه بيوم المحشر.
نعم.
وتجمع الناس وتبعث الناس، لأن مع عرفات لأنه يوم من أيام مشهد من مشاهد يوم القيامة.
نعم.
ثم ليلا ينفرون إلى مزدلفة ليقوموا للحساب، فيلتقطون الحصى الذي هو سلاح المواجهة المعنوية مع رمز الشر الشيطان، ثم يهجمون مع شروق الشمس كما يهجم العسكر فجرا، ويرجمون هذا الشيطان.
نعم.
الذي هو يعبر عن رجم أنفسهم وشهواتهم الذي من خلالها يسكن الشيطان من النفس لأمارة بالسوء، ويستمر هذا المواجهة بين إبليس وأبالسته وبين الحجيج بالرجم، تعبير على أن هذا هو العدو وعلينا أن نحذر. ثم بعد أن ننتصر على إبليس نضحي، لأننا نضحي الانتصار، ثم نحلق هذا الحرق، هو كذا يؤخذ الأسير إلى السجن فيحلق رأسه، عنوان الأسر لله عز وجل. ثم نذهب ونطوف ونودع ونعود إلى الدنيا، فيقول لنا الله هذه الحركة الانسيابية من الإحرام في الميقات إلى الطواف حول البيت والسعي في الدنيا بين الصفا والمروة كالسعي في الدنيا والدنيا سراب، أيضا الوقوف في عرفات يوم الحساب يوم الحشر.
نعم.
أيضا الوقوف في مزدلفة ومنها هو يوم الحساب، ثم العودة إلى الدنيا، ويعاهد الحج على الحجر الكريم، يقول يا ربي أنا أعاهدك على التوبة، فعندما يعود إلى بلاده يكون هذا قد غسل صفحته وبدأ بالعداد الجديد، فإن عاد إلى ذنوبه الحجر يشهد عليه يوم القيامة بأنك كنت حاجا كاذبا.
نعم.
وأما إذا أصبح فيقول له أشهد بأنك حاج مستقيم.
الله.
فالحج هو بالمعنى العبادي الفردي رحلة مع الموت، يعني بروفة للموت، كيف يموت الإنسان وكيف ينتشر، صورة تشبيهية لمرحلة ما بعد الحياة الدنيا إلى حياتنا.
نعم سماحة الشيخ أديب حيدر أحسنتم بارك الله بكم. الباحث الإسلامي كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لحضوركم معنا عبر الهاتف.
شكرا لكم سماحة الشيخ.
حبيبي الله يتقبل منكم،
جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر. حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر. يا هلا زاروا الشفيع ثم البقيع. يا ليتنا معهم معهم جميع، يا ليتنا معهم معهم جميع. فرض الحرم أرض الحرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. نعم. أسعد الله أيامكم ولياليكم أيها الأفاضل. قبل انضمام ضيف البرنامج إلينا طرحت سؤالا على زميلي أمير فوزي
ولم أجب.
نعم. ولكن هناك
أو كان الإجابة للمستمعين
أجوبة للمستمعين.
نعم.
الأخت رحيق من العراق تقول أحيانا تكون نعمة كبيرة إرسال التهاني لمن يكون بعيدا عنا بحضوره ولكنه قريب منا بقلبه وروحه. إجابة جميلة،
جميلة جدا.
نعم.
طبعا المجال مفتوح كما قلنا للإجابة عن هذا السؤال، وأساسا أنتم أحبتنا الأفضل أي طريقة تختارون في التواصل مع أقربائكم سواء كانوا بالقرب منكم أو بالبعد عنكم.
نعم.
على أي حال كيف تتواصلون معهم؟ هل يعني تستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي؟
تفضلون الزيارات؟
نعم. التفضيل مع من؟ هذه المواقع أم زيارة يعني وجها لوجه كما يقال؟
الأخت أم ماهر من إيران تقول تقول الزيارات لها طعم خاص وفرحة خاصة لا تساوي أبدا التهاني المكتوبة، هذا هو رأيها. وتقول لا تصل أبدا لمستوى الشعور بالتهاني بالهواتف وعن طريق التواصل الاجتماعي، هكذا قالت أم ماهر من إيران. الأخت زهراء من إيران تقول كل التهاني والتبريكات تكون جميلة ما دام تكون من الأحبة بأي شكل من الأشكال، كلها مقبولة.
أحسنتم بارك الله فيكم. على أي حال إن شاء الله نستفيد من تجاربكم، نستفيد من مشاعركم الطيبة، مشاعركم ذات القوة الإيمانية أكيد تمنحنا القوة واليقين والثبات إن شاء الله على صراط الله المستقيم. نعود إن شاء الله بعد الخبر.
بعد عرض موجز للأخبار نعود إلى أصدقائنا ونعيش عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة.
إذا ننتقل إلى الزميل خالد عبد الله مع عرض موجز إخباري، ومن ثم نعود وإن شاء الله نواصل هذه الفرحة معكم، أكيد معكم وليس من دونكم. عيد الأضحى، عيد المعرفة والرحمة.